الرجال أبي، وذلك لأنه عظيم الخطر، منيع الجانب والوزر، عزيز النفر، يحمد منه الورد والصدر.
بل أفضل الرجال هو أبي.
ولما أبوك بالذات؟
لأنه صدوق اللسان، حديد الجنان، كثير الأعيان، يروي السنان عند الطعان.
أبي هو الأفضل يا بنات.
بل أبي
أنا هو الأفضل.
أسكتي أنت، أسكتنا جميعا، أبي هو الأفضل بين الرجال.
ولكن ليس أفضل من أبي.
ربما أبوك أفضل من أبيها، ولكنه لم يكن يوما أفضل من أبي. أبي دائما هو الأفضل بين الرجال.
أسكتي وإلا.
وإلا ماذا؟ أتهددينني يا سعدة؟
نعم، وإن لم تسكتي ضربتك بهذه الفأس.
لا لا يا بنات، على أي شيء اختلفتن؟ ارمي هذه الفأس من يدك يا سعدة.
اسمعنا يا بنات، ما رأيكن لو نحتكم للخالة؟
أنا أرضى بحكم الخالة.
وأنا أرضى، ما رأيك يا سعدة؟
لا بأس، أحكمي بيننا يا خالة.
أسمعوا أولا ثم أحكم بينكن. تحدثي أنت يا من حملت الفأس.
ها، ما قولك يا خالة بعدما سمعت قول كل واحدة منا؟
أقول لكن يا بناتي، خير الرجال الجواد البطل، القليل الفاشل. إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل، كثير النفل.
صدقت يا خالة، هذه أوصاف أبي.
بل أوصاف أبي.
وماذا عن أبي أيتها الخالة؟ أليس هو المقصود بهذه الأوصاف؟
بل المقصود أبي.
أبي أنا هو الذي قصدته الخالة، أليس كذلك أيتها الخالة؟
تكلمي أيتها الخالة، إنك لم تحكمي بيننا بالعدل.
بل حكمت لأبي وانتهى الأمر، أليس كذلك يا خالة؟
اسمعنا ولا تكثرن من الهرج والمرج.
نسمع ماذا؟ قولي كلمة حق.
أنا قلت الحق يا ميسون، ولكن...
ولكن ماذا؟ تكلمي، أحكمي بين الفتيات.
كل فتاة بأبيها معجبة.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل أمل المصري، سوسن عواد، هدى حجازي، جمان الزنجي، وإيمان بطار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا علي، ثلاث موبقات وثلاث منجيات، فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. يا علي، ثلاث موبقات أي مهلكات، وقد تحدثنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم في حلقة سابقة عن الخصلة المهلكة الأولى، وهي اتباع الهوى. فأول المهلكات وأخطر المهلكات اتباع الهوى، يعني اتباع هوى النفس، ما تريده النفس وما تشتهيه النفس من دون حدود ولا ضوابط. هذه هي الخصلة المهلكة الأولى، وقانا الله وإياكم منها. وأما الخصلة الثانية، المهلكة الثانية، وهي أيضا خصلة خطيرة، الشح المطاع، يعني البخل المطاع. ليش يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم البخل بالمطاع؟ لأنه بعض الناس لديهم بخل، وأنا أقول لكم الإنسان بدرجة وأخرى لديه درجة من درجات البخل، لديه درجة من درجات الشح. هذه النفس شحيحة، طبيعتها شحيحة، حب التملك، حب الاستئثار، ما أدري غير ذلك من الغرائز الأخرى التي يتحدثون عنها. طبيعة النفس، طبيعة الإنسان هكذا، إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر جزوع، هذا طبيعة الإنسان. فكل إنسان لديه في ذاته درجة من درجات الشح، درجة من درجات البخل، بحسب الوراثة، بحسب التربية، بحسب، تقل هذه الدرجات وتكثر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشح المطاع، لأنه النفس شحيحة، لكن بعض الناس يكون شحيحا كنفسه، أو يتابع شح نفسه، أو يطيع شح نفسه. يعني مثلا إذا أراد أن يتصدق في سبيل الله، أو أراد أن يعطي الحقوق الشرعية الواجب عليه، وأكرم الكرماء هو الذي يعطي حقوق الله وحقوق الناس، فإذا أراد يصدق على فقير مسكين، يساعد عائلة محتاجة، أو أراد أن يخرج حق الله، حق الناس من ماله، هنا النفس تمنعه، شح النفس يمنعه. بعض الناس يطيع النفس، يطيع شح النفس، فيمنح حقوق الله، يمسك يده ولا ينفق ولا درهما في سبيل الله. بعض الناس مولانا تمر عليه السنة ولا ينفق درهما في سبيل الله، هذا شح مطاع. في نوع ثاني لا، نفسه تمنعه، نفسه تقول له لا، لا تنطي، انت محتاجه أكثر، هذا المبلغ يجوز تحتاجه، فتمنع النفس لكن لا يطيعها. البخل أعوذ بالله شجرة من شجرات جهنم، شجرة أصلها في الجحيم، من تعلق بغصن منها أدخلته النار. على الإنسان أن لا يطيع بخل نفسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال وشح مطاع، يعني حتى لو كان عندك بنفسك شح لا تسايرها، لا تطيعها، حاول أن تنفق رغما عن نفسك في سبيل الله تعالى، والإنفاق في سبيل الله له فضل كبير تحدثنا عنه في حلقات سابقة، والحمد لله رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران تقدم من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في مجال أهمية الإنسان في فلسفة الدين والسياسة، والأبعاد التي تضمنتها تجربته من خلال الدور الذي قام به في إعادة تأثير المبادئ الدينية في الحياة. أعزائنا المستمعين، في أحاديث الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عن دور الإنسان وأهميته، يبرز هذا الموجود كذات تستهدف كل خطابات الإمام صياغتها والارتقاء بها، كما كانت تستهدف خطابات الرسالات والرسل ذلك، حيث كل الرسل والأنبياء في خطاباتهم كانوا يعنون الإنسان ويكون هو قصب الحديث والاهتمام في خطاباتهم. فالإنسان في الرؤية الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مجلل بصورة عرفانية سامية لهذه الحقيقة الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، كما أن الإنسان أيضا يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية في نظر الإمام، ولذا فإنه يعتبر الإنسان موجودا يمكن أن يكون موجودا إلهيا ملكوتيا، ويمكن أن يتبلور منه موجود جهنمي شيطاني أيضا. وكذلك يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، كما في عكس ذلك، بحيث إنه يتجه نحو السعادة اللامتناهية كما يتجه نحو الشقاوة غير المتناهية. وبذلك يضع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قاسرة تستلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. ولا شك أن هذه الفكرة هي فكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، وفي آية أخرى يتحدث القرآن الكريم عن مضمون هذه الفكرة التي يطرحها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول قدرة الإنسان على تحديد واختيار مصيره بنفسه، حينما يقول في معرض حديثه عن الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، صدق الله العلي العظيم. فهذه الآية المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه القدرة على معرفة الخير من الشر وتمييز الحق من الباطل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولا عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. أعزائي المستمعين، إن كل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محورا أساسيا في الفكر الفلسفي والمشروع التغييري للإمام الخميني، والذي يفصح عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه التغييري، فيؤكد أنه إذا كان لكل دولة مشروع فأن المشروع الذي يمكننا أن نقول إنه مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المضمون الذي تختزنه أول سورة أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العلي العظيم. فكل الأنبياء موضوع بحثهم وتربيتهم وموضوع علمهم هو الإنسان، لأنهم جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة المادة إلى ما وراء الطبيعة. فكل بحث للأنبياء منذ أول مجيئهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل تربية الإنسان. وفي مجال بحث موضوع نظرة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الدينية للإنسان، يهتم الإمام بنقطة رائعة تكشف عن عمق المعنى الإنساني في رسالة السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، حيث يرى أن المذاهب والاتجاهات التي تعتني بالإنسان هي مذاهب واتجاهات الأنبياء، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالإنسان. من حيث هو إنسان، فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لا بد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحدودين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها على الأرض وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات. أعزائي المستمعين، ما ذكرناه ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هو خطاب يستند إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني تمام الموافقة والمطابقة. وما يميز خطاب وفكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها وذاتها. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هزيمة الكيان الصهيوني أمام المجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي ألقاها عام 2011. إنها لحقيقة أن الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعي أنه عصي على الهزيمة تلقى في حرب غير متكافئة في لبنان هزيمة قاسية مذلة من القبضات المشدودة للمجاهدين المؤمنين الأبطال. وبعد ذلك اختبر سيفه الكليل مرة أخرى أمام المقاومة الفولاذية المظلومة لغزة وذاق طعم الإخفاق. هذه أمور يجب أخذها بعين الجد في تحليل الأوضاع الحالية للمنطقة وقياس صحة أي قرار يتخذ على ضوئها. إذن إنه لرأي وحكم دقيق بأن قضية فلسطين اكتسبت اليوم أهمية فورية ومضاعفة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتوقع المزيد من البلدان المسلمة في الوضع الراهن للمنطقة. الضعف الشديد الذي آل إليه الكيان الصهيوني مقارنة بالماضي، كلمة لسماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2017. الكيان الصهيوني ازداد ضعفا بشدة قياسا إلى الماضي. إنه الكيان نفسه الذي كان يرفع شعار من النيل إلى الفرات، كان يصرح ويهتف بصراحة بأن منطقة النيل إلى الفرات هي لي. طوال 50 يوما في غزة لم يستطيعوا فتح أنفاق الفلسطينيين. إنه الكيان نفسه استخدم طوال 50 يوما كل طاقاته لتخريب أنفاق حماس والجهاد والفلسطينيين تحت الأرض واحتلالها فلم يستطع. إنه الكيان نفسه الذي كان يقول إن من النيل إلى الفرات هو لنا. لاحظوا كم اختلف وضعه وكم صار ضعيفا. مشكلات أعداء الإسلام كثيرة. بعد ظهور علامات أفول الكيان الصهيوني وضعف حلفائه الأصليين خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، يلاحظ أن الأجواء العالمية تتجه شيئا فشيئا نحو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني العدائية واللا قانونية واللا إنسانية. ولا شك في أن المجتمع العالمي وبلدان المنطقة لم تستطع إلى حد الآن أن تعمل بمسؤولياتها تجاه هذه القضية الإنسانية. انهيار أسطورة عدم قابلية كيان العدو للهزيمة من نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2010. اليوم لم يعد العدو الصهيوني عملاقا لا يقهر، خلافا لما كان عليه الحال قبل 30 عاما، ولم يعد الأمريكيون والغربيون هم أصحاب القرار في منطقة غرب آسيا دون منازع، خلافا لما كان عليه الحال قبل 2 عقدين من الزمن، ولم تعد التقنية النووية وغيرها من التقنيات المعقدة بعيدة عن متناول الشعوب المسلمة في المنطقة، ولم تعد بالنسبة إليهم أحلاما بعيدة المنال، خلافا لما كان عليه الحال قبل 1 عقد من الزمن. إن الشعب الفلسطيني هو اليوم بطل المقاومة، والشعب اللبناني هو وحده محطم الهيبة الزائفة للكيان الصهيوني وفاتح حرب 33 يوما، أي حرب تموز، والشعب الإيراني هو حامل الراية ومقتحم العقبات الصاعد نحو القمم. درس أهالي غزة للعالم الإسلامي في الصبر والثبات حيال جرائم الصهاينة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حشد من التعبويين عام 2012. بالطبع وفق الله تعالى أهالي غزة للاستقامة والصبر والمقاومة مقابل هذا العدو العنيف الدموي، وقد نالوا جزاء صمودهم عزة. لقد أثبتوا أنه يمكن بالصمود والمقاومة والجد والاجتهاد رغم صغر الحجم الانتصار على كيان ذي حجم كبير مسلح مدعوم من القوى الكبرى. الصهاينة الذين يحكمون فلسطين المحتلة اليوم متسرعون متلهفون على وقف إطلاق النار أكثر من أهالي غزة ومسؤوليها، وهم الذين ارتكبوا الجرائم ومارسوا الشر والدموية، لكنهم يتلقون أيضا الضربات الأشد بسبب صمود جماعة صغيرة من المسلمين من أهالي غزة وشبابها. وليس الدرب سوى هذا، هذه رسالة للعالم الإسلامي. إذا أراد العالم الإسلامي أن يبقى مصونا من هجمات الأعداء وشرهم ومؤامراتهم ودناءتهم وخستهم، فيجب عليه الدفاع عن نفسه باقتدار، يجب أن يزيد من قدراته، أي القدرات التسليحية والقدرات المادية. هذا ما يجب أن يوفره العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة لنفسها، وعندئذ سوف تتحمل منطقة بصغر غزة الشدائد وتقدم الشهداء، لكنها تفعل بالعدو فعلة، حيث يكون هو اليوم أكثر تلهفا لوقف إطلاق النار من مسؤولي غزة وأهاليها. هذا درس للعالم الإسلامي، وقد تعلمنا هذا الدرس طبعا من عهد الدفاع المقدس. انتصار أهالي غزة في حرب الأيام 8، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. قضية فلسطين الأخيرة هي قضية على جانب كبير من الأهمية. وقعت لمدة 8 أيام حرب بين غزة والدولة الصهيونية التي تدعي أن لها أقوى جيش في المنطقة، وحينما أرادوا وقف إطلاق النار كان الفلسطينيون هم الطرف الذي وضع الشروط لوقف إطلاق النار. هل هذا شيء يصدق؟ لو قيل لكم هذا قبل 10 أعوام، من كان سيصدق أنه ستحدث ذات يوم حرب بين الفلسطينيين، وليس جميع الفلسطينيين بل جزء منهم هم أهالي غزة، وبين الكيان الصهيوني يضع فيها الجانب الفلسطيني الشروط لوقف إطلاق النار؟ بارك الله في الفلسطينيين، بارك الله في حماس والجهاد والكتائب المجاهدة التي قاتلت في فلسطين وغزة وأبدت من نفسها الشجاعة. هذه هي الشجاعة. إنني من جانبي أشكر كل المجاهدين الفلسطينيين على التضحيات التي أبدوها والجهود التي بذلوها والصبر الذي أبدوه، ورأيتم إن مع العسر يسرا، إذا صبرنا فإن صبرنا يجعل الله يمن بالفرج علينا. صبروا وقاوموا ومن الله تعالى بالفرج، هذا درس لهم وللآخرين. لا تستهينوا بالوحدة بين المسلمين، هذه قضية على جانب كبير من الأهمية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم أطيب التحيات، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، عن مفيد الدين الطوسي في المجالس بإسناده إلى الإمام علي عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر: ثم انظر ركوعك وسجودك، فإن رسول الله كان أتم الصلاة وأخفهم عملا فيها.
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال: إذا دخل الوقت أعلو فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان. وجاء في أسرار الصلاة للشهيد الثاني: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر وقت الصلاة ويشتد شوقه ويترقب دخوله ويقول لبلال مؤذنه: أرحنا يا بلال. وجاء في المكارم: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جعل قرة عيني في الصلاة والصوم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إن الله تعالى جعل قرة عيني في الصلاة وحببها إلي كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء، فإن الجائع إذا أكل الطعام شبع وإذا شرب الماء روية، وأنا لا أشبع من الصلاة. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال: ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته.
وجاء في كتاب زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا قام إلى الصلاة يربد وجهه خوفا من الله تعالى. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى. وفي علل الشرائع بإسناده عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لركعتان في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها.
وجاء في مجموعة والرام: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. وجاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع صوت الصبي يبكي وهو في الصلاة فيخفف الصلاة فتصير إليه أمه.
أيها الإخوة والأخوات، روى أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من أدعية رحمة رب العالمين: اللهم اغفر لي وارحمني وآجرني وعافني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين. وجاء في مجمع البيان: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. وفي درر اللآلئ لابن جمهور جاء في حديث أنه كان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما داوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة من الصلوات داوم عليها.
وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، إلى أن قال: وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله سائلا قط، إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به.
وفي تحف العقول مستمع الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا. وفي كشف الغمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير من الريح الهابة، يعطي فلا يبخل ويمنح فلا يمنع. أيها السيدات والسادة، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، تابعونا.
مستمعينا الكرام، جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. وفي مجمع البيان في تفسير سورة التين عن مقاتل قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ختم السورة قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.
وفي الدر المنثور كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك اللهم وبلى. وفي مجمع البيان في تفسير الآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا. نعم مستمعينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل الموسيقي.
مستمعينا الأفاضل، وفي مجمع البيان أيضا في ذيل سورة الإخلاص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف عند آخر كل آية من هذه السورة. روي عن الشيخ أبي الفتوح كان صلى الله عليه وآله لا يرقد حتى يقرأ المسبحات ويقول: في هذه السور آية هي أفضل من ألف آية. قالوا: وما المسبحات؟ قال: سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. وجاء في درر اللآلئ عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم التنزيل.
وفي مجمع البيان مستمع الكريم روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى، وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل عليه السلام. وروي عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وروي أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا هذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
أحبتنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، ونرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. أحبتي، بعد الاستعراض وعند الساعة 3:57 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. أعزائنا الأفاضل، أما في الساعة 4:20 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان والابتهال وعند 4:32 تستمعون إلى برنامج مع الشهداء. واحة الصبار تقدم لكم في 4:41. الفائزون، يأتيكم هذا البرنامج في 5:12. نستمع إلى برنامج شرح الآيات في 5:23. وفي 6:11 سننصت إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. شكرا على المتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو كرم الإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلاحظ في كرم أمير المؤمنين أن كرمه فيه بركة كبيرة، هذا تميز. قد يكون الإنسان كريما، صفة رائعة، لكن قد هذا الكرم لا يكون، هذا البذل لا يكون فيه منفعة. نقرأ موقفا ونسمع حدثا، موقف لأمير المؤمنين عليه السلام. كرم أمير المؤمنين، أمير المؤمنين كرمه يحل مشكلة، يرفع حاجة، يسعى في حل مشاكل الناس. عن عيسى، عن موسى بن عيسى الأنصاري، هذا في تفسير الفرات، يقول كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كنت يا جالس بعد أن صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله العصر بهفوات. يقول فجاء رجل إلي، مقصود جاء رجل عارف وين يروح، راح إلى أمير المؤمنين، فقال له يا أبا الحسن قد قصدتك في حاجة أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها، أنا عندي حاجة، أمبيك الجياي تحل وياي هذه المسألة وهذه المشكلة. فقال له قل، أول شيء قول حاجتك. قال إني ساكن في دار، أنا مستأجر لبيت، إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وإنه يهيج الريح، أنا مستأجر بيت، البيت فيه نخلة، النخلة لصاحب البيت، النخلة فيها ثمر، وإنه يهيج الريح، يجي ريح فتسقط من ثمرها بلح بسر وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي من، يجي طير عصافير غير ذلك يتعلقون ويطيح منه، يطيح في الحوي، وأنا آكل منه وأنا آكل منه. هذا اللي يطيح اللي طيح الريح اللي طيح الطير آكله فضيل ما أتعلف أنا، وأنا آكل منه ويأكل منه الصبيان أولادي من غير أن ننخسها بقصبة. يقول إحنا ما نأخذ العصا ونطيح التمر أو نرميها بحجر. يقول فاسأله أن يجعلني في حل. أنا أمريكا أمير المؤمنين، تقول لصاحب هذه النخلة يخلي يبري ذمتي. قال انهض بنا أمير المؤمنين، يقول لهذا الرجل انهض بنا خلنا نروح. يقول فجئنا إلى الرجل موسى بن عيسى، هو اللي ينقل الموضوع. يقول جئنا أنا وأمير المؤمنين ويا هذا الرجل، جئنا إلى صاحب البيت، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ذاك استانس صاحب البيت، فرحب به وسر استانس، وقال فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال جئتك في حاجة. يقول لي يا عدي يا أمير المؤمنين حكوا الشاي؟ قال أنا جاي إنك في حاجة. قال تقضى إن شاء الله. هذاك يقول لأمير المؤمنين، بعد أمير المؤمنين جاء قال لي تقضى. قال ما هي؟ قال أمير المؤمنين هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، عندك أنت بيت ساكن هذا البيت الفلاني في المكان الفلاني، هذا الرجال ساكن عنده، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك من غير حجر يرميها، مع أنه ما يرميها بحجر أو قصبة ينقسها. أمير المؤمنين يقول لهذا الرجل أريد أن تجعله في حل، هذه حاجتي، أمبيك تبري ذمته. كان يأكل من هالنخل اللي يطيح في الأرض. وش كان موقف هذا الرجل؟ قال لأمير المؤمنين تقضى. ولما جاء أمير المؤمنين استانس سر إيه، فتأبى عن ذلك. قال لي ما نفعت شفاعة أمير المؤمنين، تأبى رفض. قال لي ما أحلله. وسأله ثانيا، شوف الحرمان، لاحظ الحرمان. سأله ثانيا أمير المؤمنين مرة ثانية، يقول له يعني حلله، وأقبل يلح عليه في المسألة. أمير المؤمنين إلح 100% 100% لو الموضوع لأمير المؤمنين ما تحصل هذا الإلحاح، لكن المسألة مسألة شنو؟ حاجة مؤمن. فأخذ وأقبل يلح عليه في المسألة، وذاك يتأبى يرفض العرض، إلى أن قال الله. أمير المؤمنين طلعت من قلبه الله، حين بيطرح إليه علاج. قال لي أنا أضمن لك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبدلك بهذه النخلة، نخلتك مو دارك، بس بهذه النخلة حديقة في الجنة. فأبى عليه بعد ما وافق العرض، ما وافق. يقول ذاك وصلنا إلى المغرب ورهقنا المساء، كلها مفاوضات والمفاوضات مي ناجحة على هالنخلة. وقال لي بخلي بدالها أنا بضمن لك عند الرسول إنه يعطيك في الجنة حديقة. إذا قال لي بيعطيك في الجنة حديقة، وش تفهمون منها؟ يعني ما يصير الحديقة في الجنة وانت بتروح النار، صح؟ يعني إن شاء الله أنت وياها وهي حديقتك. يقول فقال له عليه السلام، أمير المؤمنين طرح عرض ثاني، تبيعنيها بحديقتي فلانة. قال لي هذه دارك، تبيعني إياها بحديقتي. أمير المؤمنين عنده حديقة، عنده بستان. فقال له نعم. الآجلة مالت الآخرة ما يبيها، لكن المقبوضة في الدنيا العاجلة يريدها. قال لي نعم أوافق. حين ذاك شوف وش يقول لأمير المؤمنين، قال لي أمبيك عاد أمبي تشه